أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله عن وراد كاتب المغيرة: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك اللب. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فسدده وقاربه واغدو وروح وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. جملة أخرى من الأحاديث في هذا الباب، وهو نقش البنيان، وبدأنا فيه من الأمس أو أول الأمس، وذكرنا حديث المغيرة حين كتب لمعاوية رضي الله عنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة، يعني بعد وعقب كل صلاة. هنا دبر كل صلاة كأنها بعدها مباشرة، والعلماء على أنه يجوز أن يكون هذا مباشرة يقال بعدها، ويجوز أن يبدأ بالاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام كالسلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقرأ آية الكرسي وهكذا. فهنا الترتيب يبدأ بعد الصلاة كله جائز إذا بدأ بهذا الذكر، إذا بدأ بغيره. لكن يستحسن أن عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب أن يبدأ بالتوحيد، يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات قبل أن يتحول على الراجح. هذا الحديث فيه كان يقول دبر كل صلاة، في حديث آخر كان يهل دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافر. كان يهل بها، يعني كان يرفع صوته شيئا بها صلى الله عليه وسلم، كأنه بيعلم من وراءه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك وأن يقول كما يقول صلوات الله وسلامه عليه. وهنا للتعليم يرفع الإمام صوته يجوز حيث يتعلم الناس، لكن ما جاش أن كل الناس كانوا يهلون بها معه صلى الله عليه وسلم، هو فقط كان يعلم الناس فيهل بذلك، يعني يرفع صوته حتى يتعلم الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن ابن عباس أنه كان يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، أنه إذا خلص الصلاة كان يعرف بالتكبير. فبعض أهل العلم رأى أنه إذا بدأ بالتكبير قال الله أكبر الله أكبر قبل سبحان الله والحمد لله، وافق حديث ابن عباس. لكن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقريبا فيها أنه يسبح 33 أو يسبح 10، ويحمد 33 أو يحمد 10 ويكبر. فكأنه على هذا الترتيب اللي هو بيذكره صلى الله عليه وسلم، بدأ بالتسبيح وبعده التحميد وبعده التكبير، فالخلاف الأولى إيه، ولكن هذا كله جائز. يبقى هنا كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أحيانا، أو يرفع صوته بالإهلال بذلك. طيب هل كان يرفع صوته بالتكبير بعد ما بيخلص يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات مثلا، بحيث أنه يبقى ما أثبت شيء؟ ما جاء شيء. لكن اللي جاء إن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. واختلف العلماء في المعنى المقصود، يعني إيه كان يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير. فالبعض قالوا ما ذكرناه أنه كان يبدأ الصحابة بعد الصلاة بالتكبير وبعدين التسبيح وبعدين التحميد، والبعض قال لا ده المقصد منه انه ابن عباس كان يصلي مع الاطفال يصلي وراء خالص انه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يا دوبك كان في سن البلوغ وقت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فكان قبل ذلك يصلي مع الصبيان في الخلف والعادة اللي في الخلف حيشوف اللي أمام واللي أيمين يقضوا الصلاة العادة إن الصفوف المتأخرة دايما في الجايين متأخرين فإذا سلم الإمام قامهم يكبروا يجيبوا الركعة اللي نقص منهم فكأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة ما بيسمعش التسليم تسليم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسمع اللي أمامه أيمين الله أكبر بيجيبوا الركعات التي فاتتهم قالوا هذا محتمل فعلى ذلك الأفضل أنه دبر الصلاة يهل بما كان يهل به النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول ما قال الذكر الذي ذكرناه أو يقول هذا الذكر وفي آخر هذا الذكر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حين يقول المؤمن ذلك كما قدمنا بالأمس أنه الإيمان بالقضاء والقدر والرضا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى يعني تدخل في الصلاة وتخرج من الصلاة وأنت راض عن الله سبحانه وتبارك وتعالى قل لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى أقول له الملك وله الحمد الإقرار بربوبية الله سبحانه أنه الإله المعبود حين تقول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد الإقرار بربوبية الله أنه الخالق سبحانه وتبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهنا توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات في حمدك لله عز وجل لأنه أهل لذلك بصفاته العلى سبحانه وأسماء الحسنى وهو على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير ما فيش حاجة يتقال إنه قادر على كذا ومش قادر على كذا حاشا له سبحانه كل شيء يقدر عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى وتقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منع هذا الإيمان بالقضاء والقدر اللي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى الصغار منهم يعلم أن تؤمن بالقضاء والقدر يقوم العبد لما يبقى نفسه يجيله كذا وعلى وشك يجيله وبعدين تضيع منه يقوم يؤمن بالقضاء والقدر إن دي ما كانتش جاية ربنا ما شاءش إنها تأتي شيء كان الإنسان ما يتمناش أنه يحصل له وحصل له هذا شاء ربنا شاءه لازم يحصل هذا الذي أراده الله سبحانه شوفوا كان يعلم ابن عباس يا بني احفظ الله يحفظك وبعدين في آخر الحديث يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك القضاء والقدر تجتمع الأمة كلها على أن يضروا إنسانا في شيء لم يكتبه الله مستحيل يكون الشيء لو اجتمعوا على أن ينفعوا إنسانا بشيء الله لم يقدره مستحيل ينفعوا بشيء فالمؤمن راض عن الله وراض عن أقدار الله يعبر عن ذلك خمس مرات كل يوم خمس مرات بعد صلاة الفريضة يقول ذلك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله سبحانه الذي إذا شاء شيئا أمره أن يقول الشيء كن فيكون فحين تخرج من الصلاة وأنت قد قلت ذلك مستيقنا بهذه ذلك نقول وانت بتقول أذكار الصلاة أو وانت في الصلاة وبتقرأ القرآن أو تستمع للقرآن أو تدعو تدبر فيما تقول وتأمل في كلامك تزداد إيمانا كلما تأمل العبد الذي يقول كلما ازداد إيمانا لما يخلص الصلاة وبعدين يستغفر ربه يا رب أنا قصرت في هذه الصلاة أستغفر الله الشعور بالتقصير أنا ما جبش صلاتي 100% ضروري حصل مني سرحان حصل مني هذا والله يغفر ويرحم بفضله سبحانه بفضله مش لأنني أستحق لا بفضله سبحانه كما سيأتي في الحديث التالي فالغرض أنك حين تقول بعد كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت قمت وذهبت إلى شغلك كان في تجارة هتعمل فيها فاتتك عشان رحت تصلي ما تزعلش يا ريتني ما رحت صليت كنت قعدت استنيتك كانت جات لي لا ما كانتش جايه لك اصلا مش جايه ولو كانت جايه لك كانت هتضيع منك لذلك هنا لا ادي حق الله سبحانه وتقوم مستيقن لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. إذا منعت شيئا مش ممكن حد يجيبه، إذا أعطيت شيئا مش ممكن حد يرده. المؤمن يكون غنيا بالله سبحانه تبارك وتعالى، يعلم أن الله سبحانه هو النافع الضار، ينفع عباده وهو الذي يملك ضررهم سبحانه تبارك وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد المال، المال الثروة، الثروة ينتفع الناس بها في الدنيا، ويقوم الإنسان صاحب الثروة يبقى ليه منزلة عند الرؤساء وعند الوزراء وعند الناس، عنده مال هينفع الدولة وينفع الناس وينفع كذا، لكن عند الله لا، ولا ينفعه شيء. هيدفع رشوة للناس، هيدفع رشوة لله، لا متى. إذا أنفقت لله هذا الذي ينفعك، أما بمالك هتشتري لك شيء من عند الله سبحانه ولا هترش الملائكة، لا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد يكون صاحب المال الكثير لا وزن له عند الله لأنه لم يوفق لطاعة الله. وقد يكون الإنسان الفقير الذي لا مال له أفضل عند الله عز وجل من أمثال هذا بكثير. لذلك هنا حين تقول لا ينفع ذا الجد منك الجد، وبعدين تيجي نفسك تحدثك فلان عنده مال، تغار من هذا الإنسان وتحسده، أحسد له إذا كان ماله منفعوش عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان على الصلاة. يبقى الإنسان المؤمن يخرج من الصلاة زادت أمور الإيمان في قلبه، أمر العقيدة، الإيمان بالله، بملائكته، كتبه، رسله، الإيمان بالقضاء والقدر، يؤمن طالع من الصلاة وهو بيقول هذا الشيء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إذا استيقن ذلك لن يحسد أحدا، سيحب كل الناس ويتمنى للناس الخير، لأنه يعلم أن الرزق اللي رايح لفلان ما كانش رزقك أنت، ولا هيتاخد منك ويعطى لفلان، والرزق اللي حيجيلك مش بتاع حد تاني، بتاعك أنت، ربنا خلقه لك وقدره لك سبحانه ورزقك إياه. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الكلام، الإنسان يقعد يتكلم كثير، يتكلم كثير لا، انشغل بذكر الله سبحانه، تكلم فيما ينفعك، ما تضيعش الأوقات الفاضلة. كان ينهى عن قيل وقال، يعني كثرة الكلام، لذلك اهتم بالعمل أكثر من الكلام. وإذا أحببت الكلام تكلم فيما تنتفع به، لا تضيع وقتك في التسادي وفي غيرها بكلام قد يضر ولا ينفع. وكثرة السؤال، يبقى هنا قيل وقال الكلام الذي لا ينتفع الإنسان به، كثرة السؤال، السؤال الأسئلة، يسأل الإنسان كثيرا في أشياء يحتاجها وأشياء لا يحتاج إليها، لك اسأل فيما ينفعك وما تحتاج إليه فقط. كثرة السؤال، مد الإيد للناس، الدين يا فلان، الدين يا فلان، كان ينهى عن ذلك، لا تكثر من السؤال، ما تبقاش على طول حياتك كلها أسئلة في أسئلة، عمر العلم ما يجي بالكثرة الأسئلة، ولكن العلم امسك الكتاب اقرأ فيه، تعلم من ذلك، ولما يشكل عليك شيء اسأل فيما يشكل عليه، لكن تبقى حياتك هي كلها أسئلة في أسئلة، تضيع وقت. كان ينهى عن ذلك، بل القرآن نهى عن ذلك، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزجرهم عن كثرة السؤال، فكان يقول لأصحابه إن من أشد الناس جرما عند الله من سأل عن مسألة أو عن أمر فحرم من أجل مسألته. فحر يعني إنسان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويلح ويسأل لغاية ما ينزل هذا حرام، فكذا من أشد الناس جرما. كان الأمر أن الله عز وجل أحل أشياء احنا بها، وحرم أشياء انتهي عنها، وسكت عن أشياء غير نسيان، مش نسيها، سيبها يقول هذا عفو، عفو الله عز وجل، سيبها ما فيش فيها حكم، يبقى الأصل في الأشياء الإباح. فيقوم إنسان يفضل يسأل في هذا الشيء وينقر فيه لغاية ما ينزل هذا حرام، فيحرم الشيء من أجل مسألة هذا الإنسان. فيقول إن من أشد الناس جرما عند الله من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. كذلك ربنا أدب الصحابة في الإكثار من الأسئلة، يقول لهم إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، عايزين تسألوا ادفعوا فلوس للنبي صلى الله عليه وسلم، صدقة تصدقوا وروحوا اسألوا السؤال، عشان يؤدبهم بذلك. وفعلا تأدبوا وبطلوا يسألوا، لا والحكاية كل ما هيسأل سؤال ما هو مش محتاج لهذا السؤال، لما كان السؤال ببلاش بيسأل براحته، لما بقى السؤال بفلوس راح تصدق ادي الفقير صدقة؟ لا أنا ولدي أولى، مش محتاج للسؤال ده أصلا. فلما عفى الله عز وجل بعد ذلك عن ذلك وأزينا في أنه خلاص ما تدفعوا الصدقة ولا غيره، استحيوا من أنفسه. كانوا قبل كده يقولوا ما نقدرش نسكت، ما نقدرش أسئلة زيكم كده وزعت مهما حالا، أنتوا بشر زيكم زيكم. فيجي إنسان يقول لك أنا ما نقدرش أسكت، لازم أسأل، ما أقدرش أسكت. طب ادفع بقى. فلما جد دفع لك لا أقدر أسكت. فلما جاءت الإباحة بعد ذلك استحيوا من أنفسهم، كانوا قبل كده يقول ما نقدرش، الآن لا ما مش هنرجع تاني. فبطلوا يسألوا وبقوا يفرحوا لما حد من الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يوم هم يتعلمون من ذلك. نهى عن كثرة السؤال، الأسئلة التي لا ينتفع بها الإنسان، التي لا حاجز له فيه، إن يقعد يسأل يسأل وخلاص يضيع أوقات الناس. تلاقي البعض غاو يسأل، فلان طلق مراته ثلاث طلقات، الحكم إيه؟ طيب فلان هذا بنفسه هو الذي يسأل، انت مالك تسأل عنه ليه؟ فلان يسأل. إن أحيانا الإنسان يسأل السؤال، وكثير أنا بطلت جاوب في الطلاق من كثر كذب السائلين، يسألوا ويكذبوا. فتلاقي الواحد يجي لك يسألك فلان طلق مرته ثلاثة، طيب فلان ده يجي يسأل عشان نعرف طلق مرته، يقول لك لا طلقه مرة واحدة. وبعد شوية هو بيقول لك طب لو كان طلقهم ثلاثة متفرقات يبقى إيه؟ طب لو كان مش عارف إيه بقى إيه؟ طب لا يا أخي سؤال، ده مش سؤالك أنت، تسأل واحد تاني ما تجيبه هو، نعرف منه نيته ونعرف قال إيه في حال غضب. وبعدين بعض يتبرع، تلاقيه يقوم يقول للواه أصله كان غضبان قوي، أصله كان يا سيدي ما تسيبه هو يتكلم، ما بعرفش يتكلم، هو يتكلم عن نفسه يقول غضبان ولا مش غضبان، إن هنسأل غضبان يعني عقله ثابت موجود ولا عقله راح وهو بيقول هذا الشيء، أنت تعرف إيه فيه فيه، هو اللي يقول. تلاقي الناس يتدخلوا، المهم عنده هو يظن إنه حسن النية وإنه عشان ما يخربش البيت. يعني ممكن صاحبه ده يكون مطلع عشر مرات وهو مش عايز يخرب بيته، عايز يرجعه تاني. ترجع ايه؟ ترجعه زينة مع مراته. في اهلي من اشياء كثيرة قوي من الناس في الاسئلة اللي ملوش في الحاجة ويسأل. تلاقي اكثر الناس يجي لك فلان طلق، ابعت فلان هذا اللي طلق يروح لدن الفتوى يسألوه في المسجد يعرفوا منه الشيء، يقول لك لا اصله مش فاضي يجي، كان فاضي يطلق ومش فاضي يجي يسأل. حاجات تسمع كلام غريب تقوم تعمل ايه؟ لا مش عايز اسمع الاسئله، ما بجاوبش في الطلاق، مش عايزين اسئله الطلاق دي، عشان ما نقعدش كل شويه نسمع الكلام المكرر اللي بيحاول صاحبه انه يحلل الحرام، ان هذا طلق عايز يرجعه باي صوره، وخاصه بعد ما يكون الطلقه الثالثه، ويقعد يتمحك يقول لك اصل عنده عيال واصل مش عارف ايه. الطلاق لما ربنا قال لنا في الاحكام الشرعيه ما قالش عنده عيال ولا ما عندوش عيال، هو الطلاق طالما طلق ويعرف الذي يقوله يقع الطلاق. وقد نهينا عن كثرة السؤال، فلا تسأل إلا لنفسك ما تحتاج. كان الصحابة رضي الله عليهم قد يسأل الإنسان السؤال منهم وبعدين يقول له ذهب لفلان، روح لفلان اسأل، ويمكن السؤال يدور على كذا واحد على ما حد يجاوبه في السؤال. والبعض كان يسأله إنه هل وقع هذا اللي انت تسأل عنه ده حصل؟ أما جاي مسألة غريبة كده يقول له لا، لما تبقى تقع هذه المسألة نبقى نجتهد فيها، ما تسألش عن أشياء لم تحدث. فإذا قال حدثت يبتدي يتحرى ويجيب بحسب ما يعرف، وقد يقول لا أدري في المسألة، وقد يقول اذهب لفلان فاسأله ثم ارجع إلي فأخبرني ما الذي قاله لك. كان ينهى عن كثرة السؤال، يبقى كثرة السؤال الأسئلة الكثيرة فيما لا ينتفع به الإنسان. الحاجة الثانية كثرة السؤال، سؤال الناس أموالهم، إني مد إيده للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ما فتح العبد باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر. ما يفتكرش أن بالمسألة دي حيتغنى، لا، طالما أنه فتح باب المسألة يشحت من هنا ويشحت من هنا واستحلى أموال الناس، ربنا يفتح عليه باب الفقر. ومن أشد ما يفتح على الإنسان أن يملأ قلبه بالفقر، يبقى معاه فلوس ألف جنيه وألفين وخايف الله يخلصه، لا أنا عايز فلوس، ويمد إيده ويشحت من الناس. كان ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة. إنه كأن الإمام البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب، والباب اللي فيه نقش البنيان، باب نقش البنيان يعني تزويق البنيان. فبيقول لك ما تضيعش المال، المال إذا كان أهلك يحتاجون لهذا المال اصرف على أهلك أولى من أنك تزوق بيتك من خارج البيت وتنقش البيت وتعمل حاجة ما انتش محتاجها. إذا الإنسان المسلم ينظر للأولويات، أبوه محتاج، أمه محتاجة، ما يضيعش المال في تزويق وحاجات كماليات أو حاجات مكروهات، ويترك من يحتاجون خاصة من أهله، زوجته، أولاده، أبوه وأمه، أقرباؤه، ينفق الحق كما أمر الله سبحانه. وكان ينهى عن عقوق في الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. يجوز ومنع وهات ويجوز ومنع وهات، يعني كأنه يمنع الحاجة ويطلب الحاجة، كأن الإنسان كتير الطلب هات كذا، وبعدين لما يطلب منه حاجة لا مش اللدود في ذلك، لجادة في ذلك، يلج في الحاجة، يمنع ما لا يجوز له منعه ويطلب ما لا يحل له سؤاله. فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما حد يطلب منك الحاجة اللي فرض عليك تعطيها، أعطيه. إنسان استلف مالا من إنسان ومعه ما يسد هذا المال، صاحب الدين بيقول لك هات اللي عليك، ما تقولش عدي علي بكرة، لا لا لا، ليه تمنع الحق الواجب اللي عليك؟ طالما طلب المال ومعك المال أعطي هذا المال. إنسان أعارك شيئا، إدالك حاجة كتابا، إدالك حلة تطبخ فيها، إدالك مكنسة تمتد، وبعدين هات الحاجة اللي عندك، ما تقولش عدي علي بكرة، أصلي مش موجودة، أصلي مش فاضي دلوقتي، ما كنت فاضي وما طلبتها والآن ما انتش فاضي لها. هنا منع وهات، منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يمنع الحق الذي عليه، وألزمه بأنه يعطي الواجب المفترض عليه. نهى عن عقوق الأمهات، طب عقوق الآباء هو منع من الاثنين، لا تعق الأب ولا تعق الأم. ولكن لما كان عقوق الأمهات أكثر، كان عند العرب يعني الأب له منزلة كبيرة قوي، والأب قدام الناس في النادي في السوق في كذا، يوم الابن يسيء إليه الناس كلها تعرف تضحك، ولكن الأم قاعدة في البيت، يوم يسيء إليها الابن محدش هياخد باله. فلذلك أكد على حق الأم، اللي العادة في الإنسان يتناساه، أم تلاقي العيال صاحب أمهم يكلموها بكلام عادي واخدين عليها، يمكن يشتمها، يمكن زعق لها، يمكن يناديها باسمها، هذا تعذيب جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حق الأم، لا يعني لا تقطع صلتك بأمك. قطع الصلة يكون بالإساءة، يوم ما تسيء إليها تقوم هي ما تكلمكش، يبقى أنت عققتها بأنك قطعت ما بينك وبينها. هنا ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، ما كان معروفا في الجاهلية أنهم يكرهون البنات، وقالوا البنات حيكلفون، والبنات ما بيشتغلوش، والبنات ما بيذهبوش للقتال، فيقوم يا أما تنزل البنت يقوم يأخذها يدفنها بالحياة والعياذ بالله. فنهى عن ذلك، هذا كله على التحريم، ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. إذا منع الحقوق وطلب غير ما يستحق، كل هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.